الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الثالث من مجالس ما أورده الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. هذا المجلس من المجالس التي ترقق القلوب وتزهد الإنسان في الدنيا، فإنه مجلس في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، واختلف في مولده كما مر معنا، وتوفي في شهر ربيع الأول في 12 منه بالاتفاق. وينبغي للمسلم إذا تذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم الله عليه، إذ جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكر المسلم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترجع ويحمد الله عز وجل، لأن وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة على الأمة. ما أصيبت الأمة ولن تصاب بمثل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا وعقلا واعيا، وأن يجعل لنا من أنفسنا مواعظ. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، هو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الموت مكتوب.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا والعيش في زهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. وفقه ذلك أبو بكر، وهو أفقه الأمة بلا ريب. نعم.
أحسن الله لكم. الموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآيتين.
يجب على المسلم كما يؤمن بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن امرأة ومن رحم امرأة وبين أبوين، كذلك يجب علينا أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام توفي. وأما ما يقوله غلاة المتصوفة من أنه نوراني فكيف يولد ما يكون نورانيا؟ وأما من يقول بأنه لا يموت فهو يخالف هذه الآيات الصريحة الدالة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسول، عبد الله ورسول، مات كما مات إخوانه الأنبياء من قبل، ولم يرفع كما رفع عيسى بن مريم كما ثبت أنه سينزل في آخر الزمان. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: خلق الله تعالى آدم بين تراب من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه، فكانت روحه في جسدي وراح ذريته في أجسادهم في هذه الدار عارية، وقضى عليه وعلى ذريته أنه لا بد من أن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد ويعيد أجسادهم إلى ما خلقت منه وهو التراب، ووعد أن يعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية ثم يرد إليها الأرواح مرة ثانية تمليك كان دائما لا رجعة فيه في دار البقاء. قال الله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأرانا دليلا في هذه الدار على إعادة الأجساد من التراب بإنبات الزرع من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر، ودليلا على إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في منامهم وردها إليهم في يقظتهم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما ناموا عن الصلاة: إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها إذا شاء ويرسلها إذا شاء، استعدي للموت يا نفس واسعي لنجاة، فالحازم المستعد قد تيقنت أنه ليس للحي خلود ولا من الموت بد، إنما أنت مستعيرة ما سوف تردين والعوار ترد. قال غيره: فما أهل الحياة لنا بأهلي، ولا دار الحياة لنا بداري، وما أموالنا والأهل فيها، ولا أولادنا إلا عواري، أنفسنا إلى أجل قريب سيأخذها المعير من المعاري. مفارقة الجسد للروح لا تقع إلا بعد ألم عظيم تذوقه الروح والجسد جميعا، فإن الروح قد تعلقت بهذه الجسد والفته واشتد ألفتها له وامتزاجها به ودخولها فيه حتى صار كالشيء الواحد، فلا يتفرقان إلا بجهد شديد وألم عظيم، ولم يذق ابن آدم في حياته ألما مثله. وإلى ذلك الإشارة بقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. قال الربيع بن خثيم: أكثر من ذكر هذا الموت، فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. ويتزايد الألم بمعرفة المحتضر بأن جسده إذا فارقته الروح صار جيفة مستقذرة يأكلها الهوام ويبليه التراب حتى يعود ترابا، وأن الروح المفارقة له لا تدري أين مستقرها، هل هو في الجنة أو النار. فإن كان عاصيا مصيرا على المعصية الموت، فربما غلب على ظني أن روحه تصير للنار، فتضاعف بذلك حسرته وألمه، وربما كشف له مع ذلك عن مقعده من النار فيراه ويبشر بذلك، فيجتمع له مع كرب الموت وألمه العظيم وعرفته بسوء مصيره. وهذا المراد بقول الله تعالى: والتفت الساق بالساق، على ما فسره به كثير من السلف: يجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت، فلا تسأل عن سوء حاله. وقد سمى الله ذلك سكرة، لأن آلم الموت ومع ما ينضم إليه يسكر صاحبه فيغيب عقله غالبا. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ألا إن الموت كأس أي كأسي، وأنت لكأسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الموت فقال: أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. وفي حديث مرسل أنه صلى الله عليه وسلم مر بمجلس قد استعلاه الضحك فقالوا: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات الموت. وفي الإكثار من ذكر،
لا شك أن هادم اللذات إذا تذكره الإنسان فإنه لا يلتذ بشيء، لذلك على الغافلين أن يكثروا من ذكر الموت، وهذا الحديث يكثر ذكر هادم اللذات الموت، روي على الوجهين، هادم اللذات بالدال المهملة أي الذي يهدم الملذات، وروي بالذال المعجمة هادم اللذات أي القاطع، قاطع اللذات. فالموت يهدم الملذات إذا تذكره الإنسان، وهو إذا جاء يقطع على الإنسان الملذات. ولو لم يكن من الموت إلا سكرته فضلاً عن حسرته، فضلاً عن سوء المآل لمن لم يحسن في هذه الدنيا، لكان ذاك كافياً ودليلاً ظاهراً على أن الموت شديد، ولكن الله ييسره على من يشاء. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد، منها أنه يحث على استعداد له قبل نزوله، ويقصر الآمال، ويرضي بالقليل من الرزق، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، ويهون مصائب الدنيا، ويمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا. وفي حديث أبي ذر المرفوع الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره: إن صحف موسى عليه السلام كانت عبرا فيها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. وقد روي أن الكنز الذي كان للغلامين كان لوحا من ذهب مكتوب فيه هذا أيضا. قال الحسن رحمه الله: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشا لا موت فيه. وقال: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. وقال غيره: ذهب ذكر الموت بلذاذة كل عيش وسرور كل نعيم، ثم بكى وقال: واهل لدار لا موت فيها. اذكر الموت هادم اللذات وتهيأ لمصرع سوف ياتي. وقال غيره: يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قلن ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصاب أيام وساعات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن الموت يا ذا اللب أن ياتي. قال بعض السلف: شيئان قطع عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله. قال أبو الدرداء: كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور، اذكر الموت وداوم فكره، إن في الموت لذي اللب عبر. وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر، اذكر الموت وداوم فكره، إن في الموت لذي اللب عبر. وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر. غفلة الإنسان عن الموت مع أنه لا بد له منه من العجب، والموجب لها طول الأمل. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، ليبني الدنيا من الموت غبوق غبوق وصبوح. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي عالم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لا تموتن ولو عمرت ما عمر نوح. لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة، لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير، ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. قال ابن أبي مليكة:
قال يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الموت مساءة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته. فالموت مساءة لأن فيه ما يرى الإنسان السوء، وهو الشدة والصعب والضنك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أم مليكة: لما قبض إبراهيم قال الله عز وجل: كيف وجدت الموت؟ قال: يا رب كأن نفسي تنزع بالسلا. فقال: هذا وقد هونا عليك الموت. وقال أبو إسحاق: قيل لموسى: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته كسفود أدخل في صوف فاجتذب. قال: هذا وقد هونا عليك الموت. ويروى عن أن عيسى عليه السلام كان يذكر
الموت. السفود المقصود به هو السيخ الذي يشوى به الطعام. السيخ إذا سيما إذا كان معقوفا إذا أدخل في الصوف فإنه يتعلق به أشياء كثيرة من الصوف، فإذا جذبه يخرج معه شيء كثير ويجد صعوبة في إخراجه. فموسى عليه السلام يروى عنه أنه قال: وجدته كسفود، أي كحديدة الشواء، أدخل في صوف فاجتذب. هذا وقد هونا عليك الموت. سبحان الله. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، وكان يقول للحواريين: ادعوا الله أن يخفف عني الموت، فلقد خفت الموت خوفا أوقعني مخافة الموت على الموت. كيف يطمع في البقاء وما من الأنبياء إلا مات؟ أم كيف يأمن هجوم المنايا ولم يستمر الأصفياء ولا أحباء؟ هيهات هيهات.
طبعا كل الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، فإن الله رفعه: إني متوفيك ورافعك إلي. ومعنى متوفيك يعني قابضك روحا وبدنا، فهو لم يمت بعد وسيموت إذا نزل في آخر الزمان. وما من إنسان إلا ويموت، وما من جان إلا ويموت. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قد مات كل نبي ومات كل نبي، ومات كل شريف وعاقل وسفي، لا يحشنك طريق كل الخلائق فيه. أول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فإن المراد من هذه السورة أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجا قد اقترب أجلك، فتهيأ لقائنا بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ، وما عندنا لك خير من هذه الدنيا، فاستعد للنقلة إلينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لما نزلت هذه السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وروي في حديث أنه تعبد حتى صار كالشن البالي، وكان يعرض القرآن كل عام على جبريل مرة، فعرضه ذلك العام مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فاعتكف في ذلك العام 20 وأكثر من الذكر والاستغفار. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال: سبحان الله وبحمده. فذكرت ذلك له فقال: إني أمرت بذلك، وتلا هذه السورة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به من قبل. قال: إن ربي أخبرني أني سار على منع في أمتي، وأني إذا رأيته أن أسبح بحمدي وأستغفره وقد رأيته ثم تلا هذه السورة. إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، فكيف يكون حال مذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير؟ ولم ينذره باقتراب أجله وحي، أنذره الشيب وسلب أقرانه الموت. كفى مؤذنا باقتراب الأجل، شباب تولى وشيب نزل، وموت اللذات هل بعده بقاء يؤمله من عقل؟ إذا ارتحلت قرناء الفتى على حكم ريب المنون ارتحل.
عندنا وموت الأقران، هذا أقرب للمعنى. كفى مؤذنا باقتراب الأجل، شباب تولى وشيب نزل، وموت الأقران وهل بعده بقاء يؤمله من عقل؟ إذا ارتحلت قرناء الفتى على حكم ريب المنون ارتحل.
أحسن لكم. قال رحمه الله: قال وهيب بن الورد: إن الله ملكا ينادي في السماء كل يوم وليلة: أبناء الخمسين زرع دنا حصاده، أبناء الستين هلموا يا الحساب، أبناء السبعين ماذا قدمتم ماذا أخرتم، أبناء الثمانين لا عذر لكم. وعن وهب قال ينادي مناد أبناء الستين عدوا أنفسكم في الموتى. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره. وفي حديث آخر إذا كان يوم القيامة ينودي يا أين أبناء الستين، وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين للسبعين وأقل من يجوز ذلك. وفي حديث آخر معترك المنايا بين الستين للسبعين. وفي حديث آخر إن لكل شيء حصادا وحصاد أمتي ما بين الستين للسبعين. وفي هذا المعترك قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري رحمه الله من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفانا. وإن امرأ قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب. قال الفضيل للرجل كم أتى عليك؟ قال ستون سنة. قال له هل أنت مذ؟ قال له أنت مذ منذ ستين سنة تسير لربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فضيل من علم أن لله عبدا
فقال فضيل من
علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد المسألة جوابا. فقاله الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. خذ في جد فقد تولى العمر، كم ذا التفريط فقد تدان الأمر. أقبل فعسى يقبل منك العذر، كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. وما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. فلما رجع من حجته المدينة جمع الناس بماء يدعى خما في طريقه بين مكة والمدينة، فخطبهم وقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته. ثم إنه لما بدأ ما به مرض الموت خير بين لقاء الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبقاء فيها ما شاء الله، فاختار لقاء الله وخطب الناس وأشار لهم بذلك إشارة من غير تصريح. وكان ابتداء مرضي في واخر شهر صفر، وكان مدة مرضي 13 يوما في المشهور، وقيل 14 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل 10 أيام، وهو غريب. وكان خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد هذا الذي نتكلم عليه ها هنا في ابتداء مرضي، في المسند وصحيح الحبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ومعصوب الرأس، فقام على المنبر فقال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال فلم يفطن له أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال بأبي وأمي بل نفديك بأموال وأنفس وأولادنا. ثم هبط على المنبر فما روي عليه حتى الساعة. وفي المسند عن أبي المهيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليتن البقيع فاستغفر لها البقيع وقال ليهنكم ما أصبحتم فيه ما أصبح فيه الناس. أقبلت الفتن قطعا كالليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها، الآخرة أشر من الأولى. ثم قال يا أبو مهيبة إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف فابتدأ وجعه الذي قبضه الله فيه. لما قويت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه ازداد حبا له وشوقا للقائه. فلما خير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه اختار لقاءه بين على خزائن الدنيا والبقاء فيها. سئل الشبلي هل يقنع المحب بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرقي، ولو بأموال وراء جدت لي أموال من بعد ومن قد بقي. وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي.
الشبلي معروف بالزهد والورع، وإليه ينتسب كثير من المتصوف ويتقولون عليه. نعم.
أحسن لكم. لما عرض رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر باختيار اللقاء على البقاء ولم يصرح، خفي المعنى على كثير ممن سمع ولم يفهم المقصود غير صاحب الخصيص به ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان أعلم الأمة بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا أولادنا. فسكن الرسول صلى الله عليه وسلم جزع وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كلهم فضله، فلم يقع عليه اختلاف في خلافته، فقال: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر. وفي رواية أخرى أنه قال: ما لي أحد عندنا يد إلا وقد كافأنا ما خلا أبو بكر أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط إلا نفعني مال أبي بكر. خرجه الترمذي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله لم يصلح له أن يخالل مخلوقا، فإن الخليل ممن جرت محبة خليله من مجرى الروح، ولا يصلح هذا لبشر، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولهذا المعنى قيل إن إبراهيم
الخليل هو الذي لا يتسع حبه لحب شيء آخر، فإبراهيم خليل الله لأن محبته كانت خالصة لله، وأصبح كل محبوب سواه لا يشارك الله في قلب إبراهيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، حتى حبه للصديق حب وليس خلة. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا المعنى قيل إن إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بذبح ولده، ولم يكن المقصود إراقة دم الولد، بل تفريغ محل الخلة لمن لا يصلح أن يزاحمه فيها أحد. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت قضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين خوخة
في خوخة.
أحسن لكم.
خوخة هي الباب الصغير الذي يكون بين الجيران وبين البيوتات، يعني إذا أراد الإنسان يدخل ويخرج ينزل رأسه ليدخل ويخرج. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقي أن خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي رواية: سد هذه الأبواب المشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر. وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده، فإن الإمام يحتاج إلى سكن المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره، وذلك من مصالح المسلمين المصلين في المسجد. ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحا أن يصلي بالناس أبو بكر، رجع في ذلك فغضب وقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فولاه إمامة الصلاة دون غيره، وأبقى استطراقه في دم داره إلى مكان الصلاة، وسد استطراق غيره. وفي هذا إشارة واضحة إلى استخلافه على الأمة دون غيره. ولهذا قالت الصحابة رضي الله تعالى عنه عند بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد أقلتكم بيعتي، قال علي رضي الله تعالى عنه: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يؤخرك؟ لما انطوى بساط النبوة من الأرض بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى على وجه الأرض أكمل من درجة الصديقية، وأبو بكر رأس الصديقين، فلهذا استحق خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بمقامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الكتابة لئلا يختلف عليه، ثم أعرض عن ذلك لعلمه أنه لا يقع غيره، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وربما كان ترك ذلك لئلا يتوهم متوهم أن نصه على خلافته كانت مكافأة ليده التي كانت له. والولايات كلها لا يقصد بها مصلحة المولي بل مصلحة المسلمين عامة. وكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه وجع رأسه، ولهذا خطب وقد عصب رأسه بعصابة دسماء، وكان صداع الرأس والشقيقة يعتريه كثيرا في حياته ويتألم منه أياما، وصداع الرأس من علامات أهل الإيمان والجنة.
النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين، كان كثيرا ما يشتكي من الصداع ومن الشقيقة، فهذه من علامات أهل الإيمان، ولهذا الذي لا يشتكي الصداع لا يفرح، يحزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ المرض عليه أول شيء عصب رأسه بعصابة دسماء، عصب يعني أخذ العمامة أو الخرقة ولفها على رأسه بقوة، ودسماء يعني كثيرة السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أهل النار فقال: هم الذين لا يألمون رؤوسهم. ودخل عليه أعرابي فقال له: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ فقال: وما الصداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. فقال: ما وجدت هذا. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من النار فلينظر إلى هذا. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وقال كعب: أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبة الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وفي المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدي فيه فقلت: ورأسه؟ فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، هيأتك ودفنتك. فقلت: غيرا. أحسن لكم.
يعني قلت هذه المقالة وأنا غيورة، فقلت غيرا للمؤنث.
أحسن لكم. فقلت: غيرا، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال: أنا ورأسه. أدعو إلي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل وتمنى متمن: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وخرجه البخاري بمعنى ولفظه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ورأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وثكلا: والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر بقية الحديث. وفي المسند أيضا عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي ربما يلقي الكلمة ينفع الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثة. قلت: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب. وعصبت رأسي فمر بي فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: أنا ورأسا. فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء به محمولا في كساء، فدخل علي فبعث إلى النساء وقال: إني اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند
فأذن لي
فأذن لي لا فلأكن عند عائشة. وفيه أيضا عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأسه. قال: بل أنا ورأسه. ثم قال: ما ضرك لو مت فقبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه، فقد تبين أن أول مرضه كان صداع الرأس، وظاهر أنه كان مع حمى، فإن الحمى اشتدت به في مرضه، فكان يجلس في مخضب ويصب عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن يتبرد بذلك، وكان عليه قطيفة، فكان حرارة الحمى تصيب من وضع يده عليه من فوقها. فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ومن شدة وجعه كان يغمى عليه في مرضه ثم يفيق، وحاصله ذلك غير مرة، فأغمي عليه مرة وظنه أن وجعه ذات الجنب فلدوه، فلما أفاق أنكر ذلك، وأمر أن يلد من لده، وقال: إن الله لم يكن يسلطها علي، يعني ذات الجنب، لكنه من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، يعني أنه نقض عليه السم الشاة التي أهدتها إليه اليهودية فأكل منها يومئذ، فكان ذلك يثور علي أحيانا، فقال في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا وان انقطاع أبهري. فكان ابن مسعود وغيره يقول: إنه مات شهيدا من السم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مات شهيدا من سم اليهودية، ولو تأخر هذا فهذا لا يضر، لأن السم اليهودية كان في عام خيبر، فإنه ثبت حتى من الناحية الطبية أن بعض السموم لا سيما إذا قلت تكون تأثيراتها متأخرة. وأما ذات الجنب فلم يكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليسلطها الله عليه، وهو مرض يصيب في المعدة يلتصق بالجدار. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده في مرضه 7 دنانير، فكان يأمرهم بالصدقة بها، ثم يغمى عليه فيشتغلون بوجعه، فدعا بها فوضعها في كفه وقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذا، ثم تصدق بها كلها، فكيف يكون حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم والمحرمة، وما ظنه بربه لو يكن.
حتى في لحظات موته فإن علامات النبوة عليه الصلاة والسلام عليه ظاهرة، ومن ذلك صبره، جلده، ثباته عليه الصلاة والسلام، بشارته لأمته، إخباره لهم حتى وهو في أشد الحالات، وهذا يؤكد أن هذه من دلالات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس عند المرض يوصون بفلان من أولاده وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالدين، ويوصيهم بأن لا يبقى في بيته دينار ولا درهم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ونفسي فداه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وما ظنه بربه ولم يكن عندهم في مرضه دهن للمصباح يوقد فيه. فلما اشتد وجعه ليلة الاثنين أرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها بالمصباح إلى امرأة من النساء، فقالت: قطري لنا في مصباحنا من عكة السمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. وكان عند عائشة رضي الله تعالى عنها إزار غليظ مما يصنع باليمن، وكساء من الملبدة، فكانت تقسم بالله الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما. ودخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها في مرضه، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فسئلت عن ذلك فقالت: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي سئلت فقال: أخبرني أنه يموت في مرضه فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهلي لحوقا به، وأني سيدة نساء العالمين فضحكت. فلما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. قالت: وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. وفي حديث مرسل أنه قال: اللهم إنك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنام، اللهم فاعني على الموت وهونه علي. ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل تغشاه الكرب.
نعم. تغشاه الكرب.
أحسنت. فلما جعله تغشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها كربابته، فقال لها لا كرب على أبيك بعد بعد اليوم. وفي حديث خرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال فاطمة رضي الله تعالى عنها إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة.
يقول لها إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد وهو الموت، ثم يقول لها الموافاة يوم القيامة، يعني اللقاء يوم القيامة. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله. ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت الآن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثناه وهو صحيح. فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها. وفي رواية أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني ألحقني بالرفيق الأعلى. وفي رواية أنه أصابه بحة شديدة فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننت أنه خير. وفي هذه الروايات مخرجة في صحيح البخاري وغيره. وقد روي ما يدل على أنه قبض ثم رأى مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. في المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه، فيخير بين أن ترد إليه أو أن يلحق. فكنت قد حفظت ذلك منه، فإني لمسندته إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قد قضى. قالت فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حتى ارتفع ونظر فقلت إذن والله لا يختارنا. فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخر الآية.
هذا الحديث إن صح لأنه ضعيف سنداً، فإن المقصود بالقبض الأول الغشيان، المقصود بالقبض الأول الغشيان، فإن الله لا يجمع على نبيه موتتين كما قال الصديق رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله في صحيح ابن حبان عنها قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري فجعلت أمسحه
الحجر المكان، وأما الحجر هو ما بين الكتفين من الصدر.
أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على حجري فجعلت أمسح وأدعو له بالشفاء. فلما أفاق قال لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفيه في المسند عنها أنها كانت ترقيه في مرضه الذي مات فيه فقال ارفع يدك فإنها كانت تنفعني في المدة. قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت هون الله ذلك عليهم بلقاء الله عز وجل وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحد تنزع من بين جنبيه ويحب ذلك لما قد مثل له. في المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي الموت وإني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. وخرجه ابن مساعد وغير مرسل أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتها في الجنة ليهون ذلك علي موتي كأني أرى كفي يعني عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله تعالى عنها حبا شديدا حتى لا يكاد يصبر عنها، فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موته. فإن العيش إنما يطيب اجتماع الأحبة. وقد سأله رجل أي الناس أحب إليك؟
أي النساء؟
أحسن عند الناس.
الناس طيب.
وقد سأل رجل أي الناس أحب إليك فقال عائشة. فقال له فمن الرجال؟ قال أبوها. ولهذا قالها في ابتداء مرضي لما قالت ورأسه وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك، فعظم ذلك عليها وظنت أنه يحب فراقها، وإنما كان يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتماعهما. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مضغت له صلى الله عليه وسلم سواكا وطيبته بريقها ودفعته إليه، فاستنى بأحسن به أحسن استنان، فما ذهب يتناوله فضعفت يده عنها فسقط من يده. فكانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: جمع الله بين ريقي وريقي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث خر، وفي حديث خرج العقيلي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها في مرضه: ائتيني بسواك رطب ثم امضغيه ثم ائتيني بأمضغه لكي يختلط بريقي بريقك لكي يهون به علي عنده.
القاعدة أن ما تفرد به العقيلي فهو إما ضعيف أو موضوع، لأن العقيل لا ينفرد إلا بما لا يثبت. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قال جعفر محمد عن أبيه: لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل علي جبريل فقال: يا أحمد، إن الله قد أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. ثم أتاه في اليوم الثاني فقاله مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث فقاله مثل ذلك، ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدميا كان قبلك، ولا يستأذن على آدميا بعدك.
هذا لا يصح، لأن في الصحيحين أن ملك الموت جاء إلى موسى واستأذنه في حديث البخاري فقي عينه، وأيضا الحديث الصحيح: ما من نبي إلا ويخير. وهذا يدل على أن هذا الحديث موضوع، لكن لا شك ولا ريب أن من الأدب أن ملك الموت يستأذن على سيد الخلائق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: فقال جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمين كان قبلك، ولا يستأذن على آدمين بعدك. قال: ذله. فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله، يا أحمد، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر، إن أمرتني أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أتركها تركتها. قال: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما تأمرني به. وقال جبريل: يا أحمد، إن الله قد اشتاق إليك. قال: فامض يا ملك الموت لما أمرت به. فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطي من الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا، وجاءت تعزية يسمع.
يعني القول بأن الله اشتاق لك، هذه اللفظة لا تثبت في أي من الروايات الصحيحة، ولا تستخدم في حق الباري جل وعلا. نعم،
أحسنتم. إنما كانت حاجتي من الدنيا، إنما كان
كنت حاجتي،
إنما كنت حاجتي من الدنيا، وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص. السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء عن كل من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، وإنما المصاب حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكانت يعني تصور الإنسان نفسه في هذه اللحظات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقبض روحه، كيف يكون حاله؟ نعم، لا شك أنه شديد الوقع، لا سيما على أصحابه وخلانه وزوجاته وآل بيته. نعم،
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بغير خلاف، وكان قد كشف الستر في ذلك اليوم، والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر، فهم المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وظنوا أنه يخرج للصلاة، فأشار لهم أن مكانكم، ثم أرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. وظن المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد برئ من مرضه لما أصبح يوم الاثنين مفيقا، فخرج أبو بكر إلى منزله بالسنح خارج المدينة، فلما ارتفع
السنح أو السيح معنى متقارب. نعم، سمنطقة.
صلى الله عليه وسلم. فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل توفي حين زاغت الشمس، والأول أصح، توفي حين اشتد الضحى من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر إليها، واختلفوا في تعني ذلك اليوم من الشهر، فقيل كان أوله، وقيل ثاني، وقيل ثاني عشره، وقيل ثالث عشره، وقيل خامس عشره، والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول.
هذا هو الأشهر والأكثر عليه الاتفاق المؤرخون الذين يعني يهملون الأقوال الأخرى. نعم.
أحسن لكم. وقد رد ذلك السهيلي وغيره بأن وقفة حجة الوداع في السنة العاشرة كانت الجمعة، وكان أول ذي الحجة فيها الخميس، ومتى كان كذلك لم يصح أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، سواء حسبت الشهور الثلاثة وأعني ذا الحجة ومحرم وصفر كلها كاملة أو ناقصة، أو بعضها كاملة وبعضها ناقصة. ولكن أجيب عن هذا بجواب حسن، وهو أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي الاثنتين عشرة ليلة من ربيع الأول، وهذا ممكن، فإن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام، ولكن لا تؤرخ إلا بليلة مضى يومها، فكان يوم اليوم تبعا لليلة، وكل ليلة لم يمض يومها لم يعتد بها. وكذلك إذا ذكروا ليالي في عدد فإنهم يريدون بها الليالي مع أيامه، فإذا قالوا عشر ليال فمرادهم بأيامها. ومن هنا تتبين صحة قول الجمهور في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وأن اليوم العاشر من جملة تمام العدة خلافا للأوزاعي. وكذلك قول الجمهور في أشهر الحج إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأن يوم النحر داخل فيها لهذا المعنى خلافا للشافعي. وحينئذ فيوم الاثنين الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان ثالث عشر الشهر، لكن لما لم يكن يومه قد مضى لم يؤرخ بليلته، إنما أرخوا بليلة الأحد ويومها وهو الثاني عشر. فلذلك قال ابن إسحاق توفي لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، والله أعلم. واختلفوا في وقت دفنه، فقيل دفن من ساعته وفيه بعد، وقيل من ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون.
لا صح أنه دفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر عشيا، يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بدأ الناس يصلون عليه جماعات جماعة، الله أعلم متى فرغوا، هل قبل المغرب أو بعد المغرب أو بعد العشاء، لكن بدأ يصلون عليه بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء. نعم.
أحسن الله لكم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخلط، ومنهم من أقعد فلم يطق للقيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موتته بالكلية وقال إنما بعث إليه كما بعث إلى موسى، وكان من هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنه. بلغ الخبر أبا بكر فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه وقبل وجهه مرارا وهو يبكي ويقول ونبيه وخليله وصفيه، وقال إن لله وإن إليه راجعون. مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه، فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتشهد وحمد الله، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فاستيقن الناس كلهم بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر، فتلقاها الناس منه فما يسمع أحد إلا يتلوها. وقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها يا أبتا، أجاب ربا دعاه، يا أبتا جنة الفردوس مواه، يا أبتا إلى جبريل ننعاه، يا أبتا إلى جبريل أنعاه، يا أبتا من ربه ما أدناه. وعاشت بعده ستة أشهر، فما ضحكت في تلك المدة، وحق لها ذلك على مثل ليلة يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلة على الهجر طاوية.
يعني فاطمة رضي الله عنها أصيبت بهذه المصيبة العظيمة، ولذلك يقولون إنها أكثر آل بيت رسول الله ثوابا، لأنها رأت مصاب أمها خديجة، ورأت مصاب إخوتها بنين وبناتا، زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم والقاسم وعبد الله، ورأت مصابها بأبيها وصبرت رضي الله عنها، وما رؤيت بعد ذلك تضحك ولا تتبسم حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. نعم. وهي التي قالت بعدما قام الصحابة بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت وهي تقول لبلال: كيف طابت أنفسكم أن حثيتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. في سمع ما جهنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: يا أيها الناس، إن أحد من الناس أو من المؤمنين يصيب مصيبة فليعتز بمصيبته عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحد من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد.
فليتعز من العزاء، يعني يتصبر، فليتعز بمصيبته به. نعم.
أحسن لكم. يا أيها الناس، إن أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب مصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة لتصيبه بغيره، فإن أحدا من الناس لن يصيب مصيبة بعد أشد عليه المصيبة. قال أبو الجوزاء: كان الرجل من المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله، ثق بالله، فإن في رسول
اتق الله يا عبد الله، اتق الله، فإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لذلك الإنسان الذي يصاب بمصيبة مباشرة عليه أن يتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم فتهون عليه المصيبة. نعم.
أحسن الله لكم. ويقول: يا عبد الله، اتق الله، فإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، وألم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم وتكشف من في غدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد ولغيره. ذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. كانت الجمادات تتصدع من آل مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ ولما فقده الجذع الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ المنبر حن إليه وصاح كما يصيح الصبي، فنزل عليه فاعتنقه، فجعل يهدى كما يهدى الصبي كالذي يسكن عند بكائه، فقال: لو لم اعتنقه لحن إلى يوم القيامة. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يبكى، وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلما دفن ترك بلال الأذان. ما أمر عيش من فارق الأحباب، خصوصا من كانت رؤيته حياة الألباب، لذاق طعم الفراق رضوى أكاد من وجده يميد. قد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد. لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية للآيات والبينات والدلالات، آيات الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه آية من آيات الله. ولذلك لما دخل أضاء منها كل شيء بتعليمه صلى الله عليه وسلم، بإرشاده، بتوجيهه. فلما كان اليوم الذي دفن فيه ذهب هذا كله فأظلم منها كل شيء. وليس المقصود كما يفهمه جهال المتصوفة أنه نور حقيقي يرى، وإنما المقصود هنا بالنور المعنى. نعم.
أحسن لكم. لبيك رسول الله من كان باكيا.
يبكي رسول الله من كان باكيا. نعم.
يبكي رسول الله من كان باكيا، فلا تنس قبرا بالمدينة ثاويا. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا.
كان رسول الله روحا ورحمة،
وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان على الفحشاء والسوء ناهيا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعيا، وكان رسول الله يدعو إلى الهدى، فلبى رسول الله لبيه داعيا. أيونسى أبر الناس من بالناس كلهم، وأكرمهم بيتا وشعبا واديا. أيونسى رسول الله أكرم من مشى، وآثاره بالمسجدين كما هي. تكدر من بعد النبي محمد عليه السلام كل من كان صافيا. وكن إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا مساويا. وكم من منار كان أوضح لنا، ومن علم أمسى وأصبح هافيا. إذا المرء ما لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريان وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان الله عاصيا.
إنسان المسلم عليه أن يتذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعظ ولا يغتر بالدنيا. والأمر الثاني أن يعلم أن هذه الدنيا ليست بدار بقاء. والأمر الثالث أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدركه عليه الصلاة والسلام، لعله أن ينال صحبته ورفقته في دار كرامة الله عز وجل. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما احتفلوا بالموالد ولا بكوا على ما يسمى بمناسبات الوفاة، ولذلك كانوا كما قال القائل عنهم فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، كانوا دعاة خير يمشون على وجه الأرض، ولم يكونوا أصحاب حزن ولا أصحاب فرح مطغن، كانوا أمة وسطة. لذلك هم رضوان الله عليهم ثبت الله بهم الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وتحت لوائه عمر وعثمان وعلي قاتل المرتدين وثبت الله به الدين، وعمر رضي الله عنه وتحت لوائه عثمان وعلي كسر الله به بلاد كسرى، وقصر الله به بلاد قيصر. وعثمان رضي الله تعالى عنه وتحت لوائه علي ووزيره فتح الله عز وجل عليه بلاد الصين حتى وصل الإسلام إلى كابل في خلافته، وإلى إفريقيا في غرب العالم، وجمع المصحف وصبر على الغوغاء. وعلي رضي الله عنه ثبت على السنة الغراء وقاتل الخوارج البغاء، فهم رضوان الله عليهم ثبت الله بهم الإسلام. وأما نحن فنسأل الله أن يجعلنا من لبنات البناء في هذا الدين العظيم، وأن لا يجعلنا من معاول الهدم. أما الذين يلطمون وينوحون ويبكون ويحزنون فهؤلاء يخالفون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول بميلاده كما يفعله بعض الناس؟ هل اهتم بيوم موت أحب الناس إليه خديجة رضي الله عنها وعمه العباس وعمل ذكرى لهذا اليوم في كل سنة، فخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم شفاعته والورود على حوضه والحشر تحت لوائه ورفقته في الفردوس الأعلى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.